أكد المندوب الصيني على أن القرار الأمريكي بشأن غزة يمثل مصدر قلق بالغ لبلاده، مشيرا إلى أن القرار يتضمن ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب، لكن يبدو أن فلسطين غير مرئية فيه بشكل كامل. حذرت الأمم المتحدة من أن 96% من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة وجود حاجة ملحة لزيادة المساعدات للقطاع لإيصالها إلى المجاوعين قبل فوات الأوان. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر إن الفلسطينيين في القطاع يعانون من البرد بعد هطول الأمطار الأخيرة، ويزداد الإحباط مع ارتفاع منسوب الفيضانات وتدمير ما تبقى لهم من ممتلكات شحيحة. وقال فليتشر إن الأمم المتحدة وشركائها يتحركون لتقديم المساعدة، داعيا إلى رفع القيود بشكل عاجل لإيصال المساعدات إلى غزة. يستصلح المزارعون الفلسطينيون ما تبقى من أراضيهم الزراعية في قطاع غزة بعدما التهم الخط الأصفر معظم المساحات الزراعية بالقطاع، ما تسبب في إيجاد ظروف أشبه بالمجاعة. المزيد في التقرير التالي.
لم تؤدي الحرب الإسرائيلية على غزة لإبادة البشر فقط، بل تعمد جيش الاحتلال إبادة المساحات الزراعية الخضراء التي تؤمن لمن تبقى من الغزيين طعامهم، وأغرقهم في المجاعة التي يتحكم هو بمستواها. المزارعون الفلسطينيون لم يدخروا جهدا في إعادة استصلاح ما تبقى من أراضيهم الزراعية التي تمكنوا من الوصول إليها، رغم المخاطر العالية التي تحيط بهم من الناحية الأمنية والاقتصادية.
وبالنسبة احنا عندنا تحديات كبيرة، المخاطر الزراعية من بذور، من أشتال، من التربة اللي بنزرع فيها البدء، يعني التشتيل هذه اليوم عالية جدا. كيس التربة 120 شيكل اليوم حقه 20,000 شيكل. يعني أنا أحد المصابين، اصابت في قلب أرضي في الزراعة أثناء الحرب، والحمد لله مستمرين.
يعني مهما جرفوا، مهما خربوا، مهما يصير، هي حياتنا وزراعتنا وأرضنا. إيش ما بده يصير حنرجع لها ونعمرها تاني. إيش ما يكون يكون، طلعت نزلت هي أرضنا.
القطاع الزراعي في غزة يعاني من تحديات كبيرة، قد يكون أبرزها التهام الخط الأصفر لمعظم المساحات الزراعية بالقطاع، والخسائر المادية الكبيرة التي تكبدها المزارعون.
يعني الآن هناك حمية واندفاع من قبل المزارعين الذين أتيح لهم الوصول إلى أراضيهم، ويحاولون بقدر المستطاع زراعة هذه الأراضي إما من مالهم الخاص أو بالاستدانة أو من قبل المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع. لكن الخط الأصفر يلتهم يعني مساحات واسعة من قطاع غزة، ومن ضمنها المناطق يعني وأعظم ومعظمها مناطق زراعية واقعة في شرق وشمال وجنوب قطاع غزة، وهذا يحد من إمكانية العودة للعملية الزراعية بشكل طبيعي، ويبقينا تحت خط الخوف من المجاعة، لأنه لا يوجد إنتاج زراعي يتناسب مع حاجة السوق وحاجة الناس في قطاع غزة.
وبحسب التقارير الاقتصادية فإن ما تبقى من أراض زراعية لا يسيطر عليها الاحتلال وتصلح للزراعة لا تتجاوز 6% من نسبة الأراضي الزراعية في القطاع. يعيش المزارعون الفلسطينيون في غزة أوضاعا صعبة، فعلى الرغم من مضايقات الاحتلال وإطلاق النار المباشر عليهم والتهام الخط الأصفر لعدد كبير من أراضيهم الزراعية، إلا أنهم ما زالوا مستمرين يحاولون استثمار ما تبقى لهم من أراض زراعية واستصلاحها من أجل النهوض بالواقع الزراعي بالقطاع.
وجهت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأكدت ألبانيز أن الاتحاد الأوروبي أصبح قطاعا للدول الأعضاء في عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن قضية غزة وفلسطين، مضيفة أن استمرار عدم تعليق اتفاقية التجارة مع الاحتلال أمر خطير للغاية، وخاصة أنه نتيجة معارضة ألمانيا وإيطاليا. وأوضحت ألبانيز أن الاتحاد الأوروبي من خلال الدول الأعضاء وسياساته يسهم في تدمير فلسطين. قتل مستوطن صهيوني وأصيب 3 آخرون بجروح في عملية مزدوجة عند مفترق تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، فيما استشهد منفذها برصاص قوات الاحتلال. وقالت وسائل إعلام نبرية إن المهاجمين كانا في سيارة ونفذ عملية دهس وطعن، مضيفة أن جيش الاحتلال فرض طوقا عسكريا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع العملية. يأتي ذلك فيما أصيب شخص أحدهما مصور صحفي والآخر طفل في 12 من عمره برصاص قوات الاحتلال جراء استهداف مباشر لمتظاهرين ضد توصل تهجيرهم من منازلهم في مخيم نور الشمس بطول كرم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 14 شهيدا جراء غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين في مدينة الصيدا جنوبية لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بأن الاحتلال استهدف مرآبا للسيارات بثلاثة صواريخ، مؤكدة وقوع عدد كبير من الجرحى. إلى العناوين. طهران تؤكد أن قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة يتجاهل قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين. تحذيرات أممية من كارثة خطيرة في قطاع غزة جراء انعدام الأمن الغذائي. استشهاد 14 فلسطينياً في اعتداء إسرائيلي على مخيم عين الحلوى للاجئين جنوبي لبنان. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. إيران تجدد دعوتها لمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني، محور حديثنا. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الأول لضحايا الأسلحة الكيميائية بعنوان أنفاس محروقة، والذي عقد يوم الثلاثاء في طهران، على أن المطالبة بالعدالة من مرتكبي جريمة الهجوم الكيميائي على الشعب الإيراني ومن شاركهم أو ساعد في تنفيذها مطلب وطني ودولي مستمر وحي دائما. وأشار بقائي إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب الإيراني كان انتهاكا صارخا للقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الهجمات تعد بوضوح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي والمعاهدات الملزمة مثل بروتوكول جنيف لعام 1925 والمبادئ الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949. ورأى أن عقد هذا المؤتمر الدولي يعد فرصة ثمينة كي لا يتحول أو تتحول إحدى أكبر الجرائم في القرن العشرين ضد إيران وشعبها إلى مجرد بصمة سوداء في التاريخ المعاصر، بل ليظل طلب العدالة من مرتكبي هذه الجريمة ومن شاركهم أو ساعد في تنفيذها مطلبا وطنيا ودوليا مستمرا وحيا دائما. وأكمل بقائي أن هذه المطالبة ليست مجرد إجراء قانوني لإحقاق الضحايا وأسرهم فحسب، بل هي مسؤولية جماعية تهدف إلى منع اعتبار هذا السلوك غير الأخلاقي أمرا طبيعيا، وتمثل جهدا مسؤولا لضمان عدم تكرار تلك الجريمة. وأوضح أن هناك وثائق عديدة صادرة عن الأمم المتحدة وتقارير خبراء وملفات قضائية في أوروبا، خصوصا في ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة، تظهر أن جزءا كبيرا من المواد والتجهيزات والتكنولوجيا التي استخدمها النظام العراقي البائد قد تم تزويده بها من قبل عدد من الحكومات والشركات التجارية. وتابع بقائي أن إيران باعتبارها أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية في العصر الحديث استنادا إلى هذه التجربة المؤلمة، ظلت دائما رائدة في الجهود الرامية إلى حماية العالم من أسلحة الدمار الشامل، موضحا أنه انطلاقا من هذا المنظور المسؤول والإنساني تم طرح فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في غرب آسيا، بما في ذلك الأسلحة النووية. وأضاف أن مرور الزمن لا يمكنه أبدا أن يخفف من بشاعة هذه الجريمة، لأن الجرائم البشعة كالجرائم الحربية الناتجة عن استخدام الأسلحة الكيميائية لا تسقط بالتقادم في القانون الجنائي الدولي، ومواصلتها تعد جزءا لا يتجزأ من المسؤولية العالمية تجاه العدالة والأخلاق والسلام والأمن الدوليين. وربما أصبحنا نقترب من مقاضاة مجرمي الحرب، ولكن هذه المرة من الولايات المتحدة نفسها، حيث تبدو ولاية نيويورك الأمريكية في مشهد سياسي غير تقليدي يجمع بين شخصية صاعدة ذات موقف حازم من الاحتلال الإسرائيلي وشخصية فقدت منصبها لكنها لا تزال تسعى لتأكيد ولائها ودعمها للاحتلال، مما يضيف بعدا مثيرا للمتابعة في المشهد السياسي الأمريكي المقبل، حيث تشهد نيويورك في هذه الأيام حالة لافتة من التناقض السياسي والإعلامي عن إسرائيل، خاصة بعد تصريحات العمدة المنتخب زهران ممداني وتصرفات العمدة المنتهية ولايته إريك أدامز الذي يقوم بزيارة مثيرة للجدل إلى تل أبيب. ففي مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية، أكد ممداني الذي يستعد لتولي منصب عمدة نيويورك أنه سيفعل كل ما بوسعه لإنفاذ أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما قرر زيارة نيويورك، حتى لو كانت الزيارة في إطار مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أنه ملتزم بالقوانين الدولية وأنه يرى في ذلك واجبا أخلاقيا قبل أن يكون إجراء قانونيا، في إشارة واضحة إلى موقفه المعارض لسياسات كيان الاحتلال.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا نخصصه لهذا الملف المهم على المستوى السياسي وعلى المستوى الإنساني والحقوقي، وهو تجديد إيران لدعوتها لمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني، هؤلاء المجرمين الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم بعيدا عن المقاضاة والملاحقة والمحاسبة حسب القوانين الدولية التي وضعتها مجموعة المجتمع الدولي على رأسها الأمم المتحدة والمحكمة الدولية وما إلى ذلك من المؤسسات التابعة على المستوى الدولي من أجل متابعة وملاحقة مجرمي الحرب والذين يرتكبون انتهاكات فظيعة بحق الإنسانية. لكن نلاحظ أن الازدواجية واضحة في تعامل هؤلاء مع القانون الدولي. حينما يحلو لهم القانون الدولي أن يطبقوه، فإنهم يعتبرون أن القانون الدولي يعني يتلقى ضربة قاسية إذا لم يطبق فيما يتعلق بمثلا الملف الروسي وكذلك الملف الفلاني، ولكن حين يكون الأمر مرتبطا بأمر يخصهم ومصالحهم ومن يعنيهم، فإنهم أصلا لا ينبسون ببنت شفا، بل يعاقبون المحكمة الدولية ويصدرون أوامر حظر ضد قضاتها وضد المحكمة
وما إلى ذلك من الإجراءات التي شهدناها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد صدور أمر إلقاء القبض على نتنياهو ووزير حربه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ورأينا كيف أن الولايات المتحدة استشهدت غضبا وفرضت عقوبات على المحكمة الدولية. الملف الذي بين أيدينا اليوم أيضا ملف لا يقل أهمية وبشاعة وفظاعة عن ما ارتكبته الدول الغربية عندما زودت النظام العراقي البائد بالأسلحة الكيميائية والتي قصف بها أبناء الشعب الإيراني، سواء في على المستوى العسكري يعني العسكريين، وأيضا المدن المناطق المدنية التي قصفت. وطبعا هو لم يرحم شعبه، أيضا قصف شعبه في حلبجة وقتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب العراقي في تلك الجريمة النكرة. إذن أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا، واسمحوا لي أن نبدأ بمساهماتكم ولكن بعد قليل. اسمحوا لي أن نبدأ بمشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة، نستمع.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إيران ملتزمة بجميع القوانين الدولية والطاقة الذرية، لكن الغرب والصهاينة لا يريدون ذلك، لأنهم يريدون فرض شروطهم الإسلامية على الشعب الإيراني. وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقدم شكوى ضد مجرمي الحرب من أمثال أمريكا وإسرائيل، ونتمنى أن يقدموا هؤلاء إلى محاكم دولية لكي ينالون جزائهم من ما اقترفوه بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث قاموا في الآونة الأخيرة بضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانوا يدعون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك أسلحة دمار شامل، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما هي تستخدم تلك المفاعلات للأغراض السلمية كما أسلفنا، مثل أمراض السرطانية والطاقة الكهربائية والأدوية ولكل شيء مفيد يفيد الإنسانية ويفيد البشرية. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد باقر من العراق معنا، أهلا بك أخ أبو محمد، حياكم الله، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
برنامجكم واقعا شيق، ونستطيع أن نقول الجمهورية الإسلامية تريد أن تقدم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة، ولكن من يحاكم هؤلاء المجرمين؟ هل يحاكمهم هو مجرم مثلهم؟ نلاحظ مجلس الأمن الدولي اسم ولكن غير مسمى، مجلس الأمن الدولي لنصرة الظالم على المظلوم، منظمة الأمم المتحدة، الأمم المتحدة ماذا تعمل؟ تعمل لقمع الشعوب، تعمل للسيطرة على خيرات الشعوب. لاحظ المجرم ترامب يجب أن يحاكم، أمريكا يجب أن تحاكم، ألمانيا يجب أن تحاكم، من زود نظام صدام بالأسلحة النووية؟ لاحظ جريمة الجمهورية الإسلامية، هذا الحصار 46 سنة، مو البرنامج النووي الإيراني، لا، العلم. هؤلاء المجرمين يرجون يقضون على العلم، يريدون أن تكون الشعوب تابعة لهم. لاحظ الجمهورية الإسلامية بحمد الله تمكنت من صنع لقاح كورونا، تمكنت من صنع أدوية لمعالجة السرطان، لاحظ الطاقة النووية النظيفة جاي تستفاد منها، وهؤلاء المجرمين لا يعجبهم هذا. ولكن مشكلتنا هذه المنظمات، منظمات مجرمة. إسرائيل تذبح الشعوب، صدام المجرم كم ذبح من الشعب الإيراني والشعب العراقي والشعب الكويتي؟ فهذه مشكلتنا. العالم يحكم العالم مجرمون، ولكن إن شاء الله ظهور الإمام سينهي هؤلاء المجرمين. وشكرا.
شكرا لأخينا أبو محمد باقر من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، إيران تجدد دعوتها لمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني. نرحب بالأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحياتي لكم وزملائكم ولمستمعيكم.
حياكم الله. سيد مصدق بور، السيد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب الإيراني كان انتهاكا صارخا للقواعد الآمرة في القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومشددا على أن هذه الهجمات تعد بوضوح جرائم حرب. رأيكم إلى أي مدى يمكن أن نعول على المجتمع الدولي اليوم في ظل وضعه الراهن على مقاضاة مجرمي الحرب ضد الجمهورية الإسلامية؟
نعم، إيران هي دائما تعرضت يعني إلى اعتداءات، ولكن من نوع غير القانون الدولي، يعني فيما يتعلق بمحاربة برنامجها النووي السلمي، هذا تعارض مع القانون الدولي. موضوع فرض حرب عليها واستخدام القنابل الكيميائية من قبل نظام الطاغية صدام حسين في العراق، إبان من حرب المفروضة في الثمانينات. بعد ذلك تعرضت المدن في غرب إيران إلى قصف كيميائي للأسف يعني، وهذه الأسلحة الكيميائية زود بها النظام من قبل دول غربية خاصة ألمانيا التي اليوم تتحدث وتتباكى على حقوق الإنسان وتعلن نفسها بأنها مدافعة عن القانون الدولي، وهي تعمل مثل القانون الدولي وتريد أن تحاسب إيران. يعني إيران تعرضت إلى الهجوم الكيميائي قبل ذلك، أيضا تعرضت إلى هجوم على مفاعلاتها النووية بعد ذلك طبعا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي وضح النهار والأمريكيين أعلنوا ذلك، وأيضا تعرضوا إلى هجمات المدن والمدنيين في إيران، أيضا تعرضوا إلى هجمات من قبل الكيان الإسرائيلي المادة لاستشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء في إيران. والرئيس الأمريكي هو أعلن وتبنى هذه العملية متبجحا، وقال أنه يقف وراء هذه العملية، وهذا واضح. يعني على حال إيران تشعر يعني أنه من مسؤوليتها أن تقدم شكوى إلى المجتمع الدولي، وإن كانت تعلم بأن لا خير في هذا المجتمع. يعني المنظمات الدولية حتى لو أرادت أن تقدم على إجراء فهي غير قادرة بكل صراحة لأسباب عديدة، يعني هي تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة أساساً. يعني هذه المنظمة تأسست من قبل الدول الفاتحة والمنتصرة في الحرب العالمية الثانية، بعد أن تقاسمت كل مقدرات العالم، وهذه الدول يعني هي مسيطرة على هذه المنظمة، وبالتالي هذه المنظمة لا تستطيع يعني تصور. يعني إذا أريد الشخص أن ينتخب أمين عام لهذه المنظمة يجب أن تكون هناك مباركة وموافقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الدوائر الصهيونية والدوائر الغربية.
نعم
إيران هي تقدم هذه الشكوى، وإن كانت تعلم بأنه لا خير من ذلك. إيران فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيميائي، و هناك تقارير دولية كثيرة يعني في حتى من دوائر غربية تعترف بأن هذه جريمة وقعت فعلا، وتم حتى معالجة يعني الجرحى المصابين بالسلاح النووي في تلك الدول، والإعلام وكل المسؤولين وكل المؤسسات دولية وكل العالم يعني يعلم بهذا الشيء. ولكن منذ ذلك الوقت حتى الآن يعني لم نرى أن هناك يعني محاسبة في ألمانيا ولبعض الدول الأوروبية التي أعطت السلاح النووي إلى نظام صدام حسين. وبالتالي أنا في اعتقادي يعني ربما لا نصل إلى نتيجة، ولكن هناك فائدة يعني من طرح هذا الموضوع خاصة في هذا الوقت. يعني اليوم نسمع يعني تعالي صيحات العالم وصراخ العالم وانتقادات العالم ضد نتنياهو وهذه الأعصاب التي تحكم إلى جانبه الكيان الإسرائيلي. وبالتالي يعني اليوم هناك يعني انقلاب لدى الرأي العام الغربي خاصة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية. نلاحظ يعني هناك تطور غير مسبوق، هناك انتقادات شديدة توجه للرئيس ترامب بسبب دعمه للكيان الإسرائيلي الذي ينقض وينتهك القانون الدولي. وبالتالي من هذه الجهة لا بأس من التذكير بهذه الجريمة التي وقعت فعلا ولم يتم يعني مقاضاة المجرمين، حتى لم يتم يعني دفع تعويضات للمصابين وأمور من هذا القبيل. يعني هذا الشيء لم يحدث، ولكن على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي نعم هذا الشيء يمكن أن نعول عليه، وهذا الشيء شيء مفيد. يجب أن يعلم العالم يعني إيران هي من تتعرض إلى انتهاكات دولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكل الدوائر الغربية.
طيب، هل تعتقدون بأن المطالبة بحقوق ضحايا العدوان الكيميائي على إيران وأسرهم هي مسؤولية تخص إيران فقط، أم أنها مسؤولية جماعية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في أي مكان آخر؟
بالتأكيد، يعني بالتأكيد هي ليست فقط مسؤولية إيران التي كانت يعني تعرضت مباشرة لهذه الجرائم، وهذه مسؤولية كل العالم. يعني كل العالم الذي يدعي بأنه يريد أن يدافع عن القانون الدولي ويريد أن يصون هذا القانون ويريد أن يمنع تكرر وقوع مثل هذه الجرائم. يعني هذه جريمة ربما تحدث يعني وفعلا حدثت في الكثير من الدول حتى بعد تعرض إيران إلى ذلك. وبالتالي أنا أعتقد يعني من الفائدة يعني أن يطرح هذا الموضوع يعني من دون شك أنه يجب أن يطلع العالم يعني على هذه الجريمة. وأما ما هي ردود الفعل وكيف ستكون ردود الفعل، المهم الرأي العام الذي سيقضى اليوم على كل هذه الحقائق التي كانت خافية عليه بفعل التضليل الإعلامي، بفعل يعني الإمبراطوريات الإعلامية الصهيونية وحاولوا أن يتكتموا على كل هذه الجرائم. ولكن اليوم العالم أصبح يعني منفتح أكثر، وبإمكان الرأي العام الشعبي يعني المستوى الشعبي في العالم أن يتلقى أي خبر يقع في أي دولة. وبالتالي أنا أعتقد يعني دائرة الخناق تضيق على أولى المجرمين الذين ينتهكون القانون الدولي وباسم القانون الدولي أيضا يرتكبون جرائم هي تمس القانون الدولي.
نعم. طيب، هل لدى إيران الوثائق والمستندات اللازمة والكافية لتفعيل شكواها لمقاضاة مجرمي الحرب الذين استخدموا أو زودوا العدو بالسلاح الكيميائي الذي استخدم
عند الشعب الإيراني؟ بالتأكيد هناك مستندات، والمستند الأهم والثبوتيات الأهم يعني هي نفس الصور والأفلام والفيديوهات التي بثت يعني حتى في داخل العواصم الأوروبية. يعني صحفيين راجعوا المستشفيات التي كان يقف فيها ضحايا القصف النووي، وأيضا تفقدوا في ذلك الوقت. إيران دعت يعني وفود إعلامية كثيرة، وبالتالي كل هذه الأمور، وأيضا رفعت يعني تقارير في حينها إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن بهذا الموضوع. وبالتالي هناك يعني كم هائل من الوثائق، يعني معظم هذه الوثائق هي صادرة من قبل المؤسسات الدولية. يعني المؤسسات الدولية هي التي قامت بنشر تقارير حول هذا الموضوع، وكانت هناك إدانات، وإن كانت هذه الإدانات لفظية، ولكن هذه المستمسكات موجودة. وبالتالي ليس هناك أي نقص من هذه الجهة.
طيب، تقارير الأمم المتحدة والخبراء وملفات قضائية في أوروبا خصوصا في ألمانيا، هولندا، الولايات المتحدة تظهر أن جزء كبير من المواد والتجهيزات والتكنولوجيا التي استخدمها النظام العراقي السابق أو البائد قد تم تزويده بها من قبل عدد من الحكومات وشركاتها التجارية. لماذا لم تتم حتى الآن مقاضاة هذه الدول ومحاسبتها دوليا على ذلك؟
هذا واضح. يعني نحن عندما ننظر إلى المجازر التي ارتكبت في غزة بالسلاح الأمريكي وبتنفيذ وإخراج إسرائيلي، وكل العالم يعترض، كل العالم اعترض على هذا الشيء، وبالتالي الكل يعلم، يعني عندما يسكت عن هذه الجريمة مجلس الأمن تسكت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسكت، يعني يصفون مفاعلات النووية السلمية الإيرانية، وهذا مغاير لمعاهدة حظر ومنع استهداف المفاعلات النووية السلمية. لاحظنا أن هذه الوكالة أساسا هي لم تنهض من مسؤوليتها ولم تصدر حتى إدانة واحدة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قبل مدة قليلة، يعني ترامب أعلن ذلك بأنهم استأنفوا التجارب النووية أو يريدون أن يستأنفوا التجارب النووية في نيفادا. وأيضا قوات الناتو قامت بمناورات نووية. كل هذه الأمور هي مغايرة لمعاهدة الام بي تي، معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا أحد يعترض. وبالتالي المنظومة الأوروبية جزء من هذه المنظومة الإجرامية التي تحكم العالم، يعني تسيطر على مقدرات العالم، وهي يعني تصون نفسها يعني من العقاب وتفلت من العقاب. وهذا هو واقع العالم. يعني ترامب والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في الواقع هم حولوا العالم إلى يعني وضع العالم تحت سيادة قانون الغاب. يعني اليوم قانون الغاب يحكم بكل صراحة، الكل يعرف يعني اليوم قانون الغاب، ترامب حول العالم إلى غابة ويطبق فيها قانون، وقانونه هو قانون وحشي، قانون ترامب، قانون الغاب. وبالتالي لماذا لم تحاسب هذه الدول على أحلفاء وشركاء في الجريمة مع الجانب الأمريكي؟ يفلتون. ولكن أنا في اعتقادي العالم يتغير، العالم في طور التغيير. يعني اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية عندما نرى عمدة نيويورك يعلن بأنه إذا وطأت أقدام نتنياهو أرض نيويورك هو سوف يعمل وفق القانون الدولي، سوف يقوم باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب به وأصدرت مذكرة احتجاز وتوقيف له. وبالتالي يعني لاحظ هذا التطور، وهذا التطور اليوم حدث في جميع أنحاء العالم. يعني أنا أعتقد يعني هناك بصيص أمل، ولكن نحتاج إلى بعض الوقت. أنا أعتقد يعني اليوم فضح هؤلاء والعالم أصبح يضيق بهم، وفرص الانتقام منهم وفرص مقاضاتهم هي بدأت يعني تنمو، ونحتاج إلى وقت أكثر أعتقد. وسيحاسبون هؤلاء في يوم من الأيام كمجرمي حرب عندما يتغير هذا الواقع، تتغير الخارطة الجيوبوليتيكية في العالم، وتغير يعني وجه العالم وقانون العالمي. وبالتالي هناك بصيص أمل. أنا أعتقد يعني يجب أن لا نشعر بخيبة الأمل. يعني الزمان والوقت ليس مصالح هؤلاء، وبالتأكيد سيأتي يوم سيحاسب به هؤلاء.
نعم. سيد مصدق بور،
نعم،
لماذا جعلت إيران من نفسها رائدة في الجهود الرامية إلى حماية العالم من أسلحة الدمار الشامل؟ هل السبب هو باعتبار أن إيران أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية في العصر الحديث؟
أنا أعتقد بالإضافة إلى هذا السبب، يعني إيران كانت أكبر ضحية للهجمات غير القانونية، الهجمات المغايرة للقانون الدولي، كانت أكثر عرضة مقارنة مع كثير من الدول التي تتعرض إلى هذه الانتهاكات منذ انتصار ثورة الشعب، الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. وبالتالي هي صحيح، يعني هي كانت الضحية الأكبر، وبالتالي من حقها أن تكون الرائدة. ولكن هذه مسؤولية كل العالم، لأن الذي ينتهك هو القانون الدولي، والقانون الدولي هو مسؤولية، حفظ القانون الدولي مسؤولية على عاتق جميع دول العالم. بالتالي ليست هي فقط مسؤولية إيران، إيران يتعامل بمسؤوليتها لأنها تعرضت، وبالتالي هي اليوم تقف موقف الرائد في طرح هذا الموضوع. ودعوة إلى تذكير العالم بضرورة وقف هذه الانتهاكات للقانون الدولي، ولكن على بقية الدول، تلك الدول التي تدعي بأنها تطبق القانون الدولي وأنها حريصة على القانون الدولي، يعني هي اليوم على المحك أمام افتضاح، ويجب أن تنهض بمسؤوليتها إذا كانت صادقة. إن لم تنهض هذا دليل على عدم مصداقيتها، وبالتالي هي مسؤولية دولية، ليست فقط مسؤولية إيران.
نعم. طيب بالنسبة لي يعني ما ذكرتم من تغير الأجواء والرأي العام وحتى على مستوى الرسمي أيضا بالنسبة للولايات المتحدة وسياساتها ومحاباتها للكيان الصهيوني ودعمها اللامحدود له ولجرائمه وتغطيتها على جرائمه التي بلغت مستويات يعني لم تستطع محكمة العدل الدولية إلا أن تصدر حكم اعتقال بحق مذكرة اعتقال بحق نتانياهو ووزير حربه جالانت. السيد ممداني الذي سيتولى ويستعد لتولي منصب عمدة نيويورك أكد من جديد أنه سيفعل كل ما بوسعه لإنفاذ أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق نتانياهو إذا ما قرر زيارة نيويورك، وإن كانت الزيارة هي لغرض المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. برأيك إلى أي مدى سيكون قادرا على ذلك؟
يعني أنا أعتقد أولا يعني هناك صحوة كبيرة. أنا شخصيا أعول اليوم على الشعب الأمريكي وليس على شعوب، عن الأسف أعول على الشعب الأمريكي أن يستطيع أن يحقق إنجاز على هذا الصعيد. يعني لاحظنا عند وقوع العدوان الإجرامي وحرب الإبادة ضد سكان المدنيين في غزة وقتل 60-70 ألف طفل وامرأة ومدني وتدمير البنى التحتية ومساواة الأرض يعني مع التراب، لاحظنا الطلبة الأمريكيين خرجوا في تظاهرات رغم أن ترامب تحداهم ووقف بوجههم ومنعهم ورحل الكثير من هؤلاء الطلبة وقالهم عن الدراسة وهو يهدج، ولكن هذه الصحوة موجودة اليوم تتنامى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني التحولات هناك تحولات غير مسبوقة. عندما نرى عمدة نيويورك يهدد نتانياهو، ليس مهما يعني أنه يكون قادرا على اعتقاله أو غير اعتقاله، ولكن مجرد طرح هذا الموضوع هذا مؤشر إيجابي.
يعني هل تعتقد بأن هذا الاتجاه سيأخذنا يوما إلى أن يتم اعتقال نتانياهو فعلا لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، هو وأمثاله وكل من يرتكب جرائم؟
طبعا طبعا، ليس فقط يعني عمدة نيويورك، هدد هناك دول حتى أوروبية دول آسيوية وجهت نفس التهديد، ونتانياهو يخشى. يعني اليوم نتانياهو لم يعود، يعني هو يحاول عندما يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون الرحلة دايركت بصورة مباشرة ومضمونة، وترافقه طائرات مقاتلات، ولا يجرؤ أن يدخل أي دولة كما في السابق. يعني اليوم هو العالم أصبح يضيق به، وبالتالي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفس الشيء. يعني هذا الكلام ومطروح وليس بعيدا أن يفعل ذلك.
نعم.
ممداني أن يفعل ذلك، وباعتبار أن هناك حزب ديمقراطي هو أيضا يؤيد هذه الخطوة. يعني هناك نصف الأمريكيين يؤيدون ذلك، وبالتالي هناك انحساد للوبيات اليهودية والصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية. والحزب الجمهوري المتصهين يعني بدأ يتقلص وينكمش في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تطورات، هناك انقلاب على ترامب وتطورات تتسارع. يجب أن ننتظر الأيام والأشهر القادمة وسوف نرى ماذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذه النظرية وهذه الفرضية أعتقد نتانياهو سوف لن تكون يعني مجرد شعار. هذا الشيء سوف بالتأكيد سوف يتجسد ويترجم على أرض الواقع.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني.
أهلا أهلا.
أحبتنا الكرام، شكرا للأستاذ مصدق بور زميلنا الإعلامي المخضرم على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا حدث وحوار. نعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم فيما تبقى من وقت لقائنا. مساهمة نستمع إليها من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوة في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، من حق الجمهورية الإسلامية في إيران مقاضاة مجرمي الحرب وعلى رأسهم المجرم ترامب والمجرم نتنياهو، رأسي الشر في العالم. فمثلما أدين المجرم نتنياهو من قبل المحكمة الدولية لجرائمه في غزة وقتل الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته التحتية، يجب على المحكمة الدولية إدانة إجرام الأرعن ترامب ونتنياهو لما اقترفوه من جرائم وحشية بحق الشعب الإيراني الأبي والاعتداء على مقدراته. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
نعم، شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق. الأخ محمد المشكي من اليمن طبعا يقول: نحن في اليمن وكافة القوى في محور المقاومة نقف إلى جانب إيران في سعيها لنيل حقها بالوسائل القانونية والعدلية وملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، فالمظلومية واحدة والعدو واحد والحق لا يتجزأ، وفي الوقت ذاته يبقى الاستعداد واليقظة عنصرا ثابتا في معادلة الردع، فمحور المقاومة بأكمله يدرك أن يوم الحساب آت لا محالة وأن الحق إذا تأخر فإنه لا يموت بل يعود أقوى وأوضح، ولذلك يجب أن يواصل أبناء المحور جهوزيتهم للدفاع عن شعوبهم وكرامتهم حتى يتحقق يوم الثأر العادل الذي يعيد للضحايا حقوقهم وللظالمين عقابهم المستحق. شكرا للكاتب والناشط اليمني الأستاذ محمد المشكي على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن لإيران الحق الكامل في تجديد دعوتها لمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني وتحديدا العدو الأمريكي والكيان الصهيوني المؤقت، وذلك عبر رفع دعاوي أمام جميع المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وكل المحاكم ذات الاختصاص، ولإيران الحق في المطالبة بكافة التعويضات اللازمة وجبر الضرر جراء العدوان الأمريكي والصهيوني الذي أصاب المنشآت النووية ذات الطابع السلمي. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذه المساهمة نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. إيران تجدد دعوتها لمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة والمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حكم
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة
أنزلنا هذا القرآن
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة، الآية 54 بعد 100 من سورة البقرة، وقلنا هناك عدة اتجاهات في تفسير الحياة للشهداء الذين أعطوا دماءهم وأرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قلنا الاتجاه الأول يقول أن هذه الحياة هي الحياة الذكر الحسن الذي يتركه الشهداء في الحياة الدنيا، وتأثير الشهيد وتأثير دم الشهيد على المسيرة الإيمانية والمسيرة الإسلامية. فإن الشهداء ليسوا بأموات لأنهم كلهم حياة في ساحة المواجهة وميدان الصراع، إنهم حياة للمؤمنين العاملين يستمدون القوة والعزة من دم الشهيد، ذلك الدم الذي أريق في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير الحياة للشهداء. أما الاتجاه الثاني في التفسير فهو أن هذه الحياة هي الحياة السعيدة في القبر أو في مرحلة البرزخ، لأننا نعلم أن كل روح لا تموت مهما كان هذا الإنسان، سواء كانت روح إنسان منافق أو إنسان فاسق أو إنسان شهيد مؤمن في سبيل الله. الأرواح لا تموت، وإنما الموت هو عملية انفصال الروح عن الجسد، وإلا الروح لا تموت. فما معنى الحياة لأرواح الشهداء؟ طبعا هنا هذه الحياة ليست هي الحياة العادية، أو لأن الإنسان عندما يموت وتأتي سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. القرآن الكريم يعبر عن ساعات الاحتضار ويعبر عن آخر ساعة في حياة الإنسان بالسكرة، والسكرة من السكر يعني ضد الصحوة. الإنسان عندما يأتيه الموت يسكر، يكون في حالة ذهول وفي حالة سكر، لأنه سيفارق كل الأحبة وسيفارق كل أمواله وأولاده وزوجاته. فهذه المفارقة تؤدي إلى أن يشعر الإنسان بالسكرة، وجاءت سكرة الموت بالحق. هذه السكرة تأتي بالحق، والروح عندما تنفصل عن الجسد أما تذهب إلى حفرة من حفر النيران أو جنة من الجنان كما جاء في الحديث. فإذن الحياة لأرواح الشهداء هي في الحقيقة الحياة السعيدة، الحياة الهانئة. الشهيد عندما يسقط إلى الأرض في ساحة المعركة تتلقفه الحور العين كما جاء في الروايات. فإذن الحياة هنا يعني الحياة السعيدة الهانئة في القبر وفي حالة البرزخ، كما تؤكد عليه سورة آل عمران. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم